بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: السؤال السادس: المطالبة. اعلم أن حقيقة المطالبة في الاصطلاح هي منع كون الوصف علة الحكم، وهي بعينها أحد أقسام المنع الأربعة المتقدمة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: السؤال السادس، أي القادح السادس من القوادح. اعلم أن حقيقة المطالبة، أولا السادس هو ماذا؟ المطالبة. ما هي المطالبة؟ يقول اعلم أن حقيقة المطالبة في الاصطلاح، أي في أصول أو في اصطلاح الجدليين، هي منع كون الوصف علة الحكم. قال: وهي بعينها أحد أقسام المنع الأربعة المتقدمة. لماذا؟ لأنها في الحقيقة عائدة إلى ماذا؟ منع كون الوصف علة الحكم. وهذا قد مر معنا أنه من نوع ماذا؟ المنع، نوع من أنواع المنع. لذا يقول هو بعينها، وهي بعينها أحد أقسام المنع الأربعة المتقدمة. فضل.
قال رحمه الله: وقد قدمنا أن هذا النوع من المنع هو مركب الأصل في موضعين إن ادعى الخصم المانع علة أخرى. ومثال المطالبة قول الحنبلي للشافعي: أثبت دليلك على أن علة الربا في البر الطعم. ولما ذكر القدح،
هذا طلب، طبعا هذا طلب، يقول له: أثبت دليلك على أن علة الربا في البر الطعم. هذا يسمى قدح بماذا؟ بالمطالبة. بالمطالبة بماذا؟ بإثبات أن هذه هي العلة، هي علة ماذا؟ الحكم. تفضل.
قال رحمه الله: لما ذكر القدح في المراقي بمنع وجود الوصف وبمنع كونه علة في قوله: من القوادح كما في النقل منع وجود علة في الأصل، ومنع علية ما يعلل به، وقدحه هو المعول. قال في شرحه: وهذا الأخير هو المسمى بالمطالبة.
طيب،
السؤال السابع: النقل.
يعني الآن السادس هو نفس ماذا؟ ما مر معنا في القادح المسمى بماذا؟ بقادح المنع الذي هو الرابع. تفضل. لذا كما مر معنا أن بعضها تتداخل. تفضل.
قال رحمه الله: السؤال السابع: النقض. وقد قدمنا حده مرارا، وقلنا بأنه وجود الوصف المعلل به دون الحكم، وقسمناه في الكلام على اشتراط اضطراد العلة إلى أربعة أقسام، وأوضحناها سابقا، ونزيد هنا ذكر أقوال العلماء فيه.
طيب، تقدم الكلام عليها، وأنها أي أن هذا النوع المسمى بالقادح أنه ينقسم إلى أربعة أقسام كما مر معنا، وهو الذي عبر عنه بماذا؟ بالأضرب في الصور السابقة. تفضل. يعني منها كما مر معنا أن تكون قاعدة خارجة عن الأصل، منها أن يعترضه شرط، يعني يمنع من وجود الحكم شرط، يعني عدم وجود الشرط أو وجود المانع. والصور الرابعة الذي وقع فيها ماذا؟ الخلاف. تفضل.
قال رحمه الله: ونزيد هنا ذكر أقوال العلماء فيه، وأوجه الجواب عن القدح به بناء على أنه قادح. يعلم أن بيع العرايا ونحوه لا يقدح به في علة الربا بالنقض إجماعا كما تقدم، بل هو تخصيص لحكم العلة كالعموم. أما غيره فقال قوم هو قادح مطلقا، وقال قوم هو تخصيص لحكم العلة لا قدح فيها وعليه الأكثر.
وهذا قد تقدم معي الكلام عليه. تقدم ولا نذاكره؟ ها؟ تقدم إن شاء الله. تفضل.
قال: وروي عن مالك أنه تخصيص،
يعني طيب، قال: اعلم أن بيع العرايا ونحوه، أن بيع العرايا ونحوه لا يقدح به في علة الربا بالنقض إجماعا. لماذا؟ لأن العرايا صورة مستثناة من القياس، خرجت عن قاعدة ماذا؟ القياس بدليل، فلا تكون قادحة في أصل القياس بإجماع، واضح؟ قال بل هو تخصيص لحكم العلة كالعموم. أما غيره فقال قوم هو قادح، أي الصورة التي وقع فيها الخلاف الأخيرة مطلقا، وقال قوم هو تخصيص لحكم العلة لا قدح فيها وعليه الأكثر. وقوله عليه الأكثر في إشارة إلى ماذا؟ إلى ميلانه إلى القول به. تفضل.
قال رحمه الله: وروي عن مالك أنه تخصيص في المستنبطة وقدح في المنصوصة، وقال قوم بالعكس،
أي أنه تخصيص في المنصوصة وقدح في المستنبطة. تفضل.
قال رحمه الله: وقال قوم بالعكس، وعزاه إمام الحرمين في البرهان للأكثر، وهو أوجه عندي مما قبله، لأن النص على صحة العلة أقوى من النقض بتخلف الحكم عنها، فلا يبطل الأقوى بالأضعف.
وهذا واضح، لأن العلة المنصوصة أقوى من ماذا؟ من العلة المستنبطة. تفضل.
قال رحمه الله: واختار ابن الحاجب في مختصره الأصولي أن النقض قادح في المنصوصة الثابتة بدلالة قطعية بخلاف الثابتة بظاهر عام، فهو تخصيص لها، وأنه يقدح في المستنبطة إن لم يكن تخلف الحكم عنها لوجود مانع أو فقد شرط.
طيب، وما تقدم هو الصواب أو الأقرب. تفضل.
وذكر في المراقي هذا الخلاف مع تعريف النقض بقوله: منها وجود الوصف دون الحكم، سماه بالنقض وعات العلم، والأكثرون عندهم لا يقدح، بل هو تخصيص وذا مصحح. وقد روي عن مالك تخصيص إن يكن الاستنباط للتنصيص، وعكس هذا قد رآه البعض، وملتقى ذي الاختصار النقض إن لم تكن منصوصة بظاهري، وليس فيما استنبطت بظائري، إن جاء لفقد الشرط أو لما منع، والوفق في مثل العرايا قد وقع. قال رحمه الله: تنبيه، والجواب عن النقض بناء على أنه قادح من أوجه خمسة: الأول منع وجود الوصف، أي العلة في صورة النقض، فيصير تخلف الحكم لعدم وجود علته فلا نقض إذن. ومثاله أن يقال: فيما لو رمى الوالد ولده بحديدة مثلا فقتله قتل عمد عدوان، وهذه علة القصاص في هذه الصورة، وقد تخلف الحكم عنها مع وجودها، فهذا نقض للعلة.
طيب، يقول تنبيه: والجواب عن النقض. الآن بيّن لنا ما هو النقض، وتقدم الكلام عليه فيما مضى من دروس عند الكلام على مسائل القياس وقوادح العلة. يقول رحمه الله تعالى: والجواب عن النقض بناء على أنه قادح من أوجه خمسة، وإلا الراجح في أنه قادح وليس بقادح، على ما يعني الثلاث صور الأولى ليست بقادحة، والصورة الرابعة رجح فيها شنقيطي أو مال شنقيطي إلى ماذا؟ إلى أنها أيضا ليست بقادح، فحقيقة الأمر أنه ماذا؟ ليس بقادح. ما معنى القدح كما مر معنا؟ أن توجد العلة ولا يوجد معها إيش؟ الحكم، تخلف الحكم عن العلة. هل تخلف الحكم عن العلة يعد قادحا في تلك العلة؟ الجواب ما تقدم، أنه قد يتخلف لأنه خارج عن الأصل، لعدم وجود شرط، لعدم وجود مانع، وفي الصورة المختلف فيها يقول أكثر على ماذا؟ على أنه ليس بقادح. واضح؟ الآن يقول: على فرض أنه قادح فله أوجه خمسة: الأول منع وجود الوصف، أي العلة في صورة النقض، فيصير التخلف الحكم لعدم وجود علته فلا نقض إذن، أي أصلا. يعني تأتي أنت بحكم، فيأتيك الناقض يقول: أنت رتبت هذا الحكم على العلة الفلانية، والعلة الفلانية وجدت في صورة كذا وكذا، وما وجد معها حكمها، إذن دل على أن هذه العلة ليست هي علة للحكم. فتقول له: نعم، وأنا لا أقول بذلك. واضح يا جماعة؟ تقول: أنا لا أقول بأن هذه العلة هي العلة التي لأجلها ترتب ماذا؟ الحكم. مثاله قال: ومثاله أن يقال: فيما لو رمى الوالد ولده بحديدة مثلا فقتل عمد عدوان. يقول: هذه علة القصاص. هنا من يقول هذا؟ المعترض الناقض. واضح؟ في هذه الصورة وقد تخلف الحكم عنها. ما هو تخلف الحكم؟ لا يقتل الوالد بولده مع وجودها، فهذا نقض للعلة، واضح؟ فيقول له المعترض عليه، يجيب عن هذا الجواب بماذا؟ تفضل.
قال رحمه الله: فيقول المالكي مثلا العلة غير موجودة في هذه الصورة، فعدم القصاص فيها لعدم وجود العلة، ففيها دليل على صحة انعكاس العلة الذي هو عدم الحكم عند عدمها، بل رمي الوالد لولده بحديدة أو نحوها أن يقصد به التأديب ولا يقصد به القتل.
إذن انتفت ماذا؟ العلة التي هي ماذا؟ القتل، العمد، العدوان. لماذا يقول أن رمي الوالد بحديدة؟ الأصل أنه لا يريد أن يقتله، لكن يريد أن ماذا؟ يؤدب، لكن حالة غضب يأخذ الذي كما يقال بجانبه، يرميه بالذي عنده، لا بقصد القتل، العمد، العدوان، ولكن بقصد ماذا؟ التأديب. إذن وجد حكم لا للعلة التي نقضها عليه المعترض، واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: فلم يتحقق وجود العلة العمد العدوان، فلم يتحقق وجود القتل العمد العدوان في هذه الصورة. وقد قدمنا مرارا أن المثال يصح على شطر خلاف، وأنه يكفي فيه الفرض والاحتمال، لأن المراد منه فهم القاعدة.
طيب، وكما تقدم معنا مرارا أن المثال إيش؟ لا يعترض عليه، لأن المقصود منه ماذا؟ فهم القاعدة. وإلا إذا ناقشنا هذه المسألة قد نخرج بماذا؟ من حيث الحكم بغير هذا الحكم، ومن حيث التعليم بغير هذا التعليم، لكن نحن في مقام ماذا؟ في مقام تبيين المسألة وتوضيح المسألة بالمثال. تفضل.
قال رحمه الله: الثاني من أجوبة النقض منع تخلف الحكم عن العلة بأن يقول الحكم موجود لوجود علته ومثاله.
طيب، الثاني من أنواع الأجوبة على النقض أن يقول منع تخلف الحكم عن العلة بأن يقول الحكم موجود لوجود علته. يعني الناقض يقول ماذا؟ انتفى الحكم، أو وجد الحكم، يعني انتفى الحكم مع وجود ماذا؟ العلة. فيقول له المعترض عليه: بل أقول بأن الحكم موجود مع وجود ماذا؟ علته. كيف هذا؟ تفضل.
قال رحمه الله: ومثاله ما لو ذبح الوالد ولده أو شق بطنه أو قطع رأسه أو نحو ذلك مما لا يحتمل التأديب بحال، وإنما هو صريح في قصد قتله عمدا عدوانا. فإن المالكية يقولون بوجوب القصاص من الأب في هذه الصورة.
واضح هذا الأمر؟ الآن المالكية يقول في مثل هذه الصورة، يعني هذا نص مالك، يقول إذا كان صورة القتل عمدا لا شبهة فيها، مثل ما مثل أن يأخذ يذبحه بسكين في رقبته، يقطع رقبته، هل يشك إنسان بأنه قتله عمدا عدوانا وأراد القتل؟ ها جماعة، ما أحد يشك. يقول مالك: في مثل هذه الصورة يقاد الوالد بولده. هذا قول المالكية. طيب، يخالفهم غيرهم الذي هو الناقض أو المعترض. تفضل.
قال رحمه الله: فلو قال غيرهم في الصورة المذكورة قتل عمد عدوان، وهذه هي علة القصاص، وقد تخلف عنها الحكم الذي هو القصاص، وذلك نقض للعلة.
واضح؟ يعني المعارض يقول هذا حكم تخلف مع وجود ماذا؟ علته التي لا شك فيها ولا ريب. فيقول له المعترض عليه ماذا؟ تفضل.
قال رحمه الله: فإنهم يجيبون، أي المالكية، عن هذا النقض بمنع تخلف الحكم، بل يقولون الحكم غير متخلف هنا، والقصاص واجب من الأب في هذه الصورة.
واضح هذه المسألة يا جماعة؟ هل تخلف الحكم عن العلة؟ لا. إذن إذا قال المعترض وجدت العلة وما وجد الحكم، فقال له بل وجد ماذا؟ وجد الحكم علته. فيكون هذا إيش؟ من الأجوبة على من؟ على المعترض. تفضل.
قال رحمه الله: وقولكم الوالد سبب في وجود الولد،
أي قولكم الوالد سبب في وجود الولد، فيكون علة للمنع، واضح؟ أو يكون مانعا للحكم. واضح يا جماعة؟ تفضل.
قال رحمه الله: وقولكم الوالد سبب في وجود الولد، فلا يصح أن يكون الولد سببا في إعدامه.
أي إذا كان الولد الوالد هو السبب في وجود ماذا؟ الولد، فقتل الوالد للولد يمنع من قتل الوالد به. لماذا؟ لأنه يلزم منه أن يقتص الفرع من ماذا؟ من أصله الذي لا ولاه ما كان موجودا. واضح يا جماعة؟ فيجاب عن هذا. تفضل.
قال رحمه الله: منتق، وقولكم الوالد سبب في وجود الولد فلا يصح أن يكون الولد سببا في إعدامه منتقض بما لو زنى الأب.
منتقض
بما لو زنى الأب بما لو زنى الأب بابنته فإنه يرجم اتفاقا، فقد كان سببا في وجودها وكانت سببا في إعدامه، وجناية الزنا ليست أعظم من جناية القتل.
واضح هذا؟ هذا جواب عن النقض. هذا جواب عن النقض. تفضل.
قال رحمه الله: وشرط صحة الجواب بهذا ألا يكون انتفاء الحكم في صورة النقض، مذهب المستدل.
أيوة، يعني في الصورة الأولى. وشرط صحة الجواب بهذا أن لا يكون انتفاء الحكم في صورة النقض، مذهب ماذا؟ المستدل. يعني لو كان المالكية يرون القتل قتل الوالد لولده، ولو كان عمدا لا شبهة فيه لا يوجب القصاص، فهل يصح هذا الجواب؟ ها يا جماعة، لا يصح. لماذا؟ لأن العلة وجدت وتخلف عنها الحكم، وإنما يصح في مذهب من يرى ثبوت الحكم مع ثبوت ماذا؟ العلة، كما هو مذهب المالكية في هذه المسألة. تفضل.
قال رحمه الله: فالذي يرى عدم القصاص من الأب في الصورة المذكورة لا يمكنه أن يجيب عن النقض المذكور بوجود الحكم الذي هو القصاص، لأنه يرى عدم وجوبه.
وهذا مذهب الجمهور. هذا مذهب الجمهور. تفضل.
قال رحمه الله: الثالث من الأجوبة النقض، بيان وجود مانع من تأثير العلة في الحكم أو فقد شرط تأثيرها فيه عند من يرى ذلك مانعا من النقض، ومثال بيان مانع من تأثيرها.
طيب، يعني قوله الثالث من أجوبة النقض، أي من الأجوبة على النقض، بيان وجود مانع من تأثير العلة في الحكم أو فقد شرط تأثيرها أو فقد شرط تأثيرها فيه، أي يقول بأن العلة موجودة والحكم موجود، ولكن تخلف الحكم لا لأن العلة غير مؤثرة، ولكن لعدم وجود شرطها أو لوجود مانع يمنع من وجود الحكم. واضح يا جماعة؟ عملا كما مر معنا، كما مر معي في المسألة مضت. تفضل.
قال رحمه الله: ومثال بيان مانع من تأثيرها أن يقال في قتل الوالد ولده قتل عمد عدوان، وهذه علة القصاص، والحكم الذي هو القصاص متخلف هنا عن علته، إذ لا قصاص من الوالد لولده، فالعلة منتقضة لوجودها بدون حكمها.
واضح هذا؟ هذا كلام معترض. واضح المعترض على الحاكم بهذه القضية بالنقض، يقول وجد الحكم أو وجدت العلة وتخلف إيش؟ حكمها، فماذا يجيب؟ تفضل.
قال رحمه الله: فيجاب عن هذا بأن القتل العمد العدوان علة للقصاص، ولكن هذه العلة منع من تأثيرها في الحكم في هذه الصورة مانع هو الأبوة.
إذا تخلف الحكم لوجود مانع، لا لأن العلة ليست بصحيحة أو مؤثرة، بل صحيحة ومؤثرة، ولكن تخلف الحكم لوجود ماذا؟ لوجود المانع. تفضل.
قال رحمه الله: ومن أمثلته المغرور بحرية الأمة فتزوجها يظنها حرة لغرر سيدها له بدعواه أنها حرة، على قول من يقول إن ولده منها حر ولا يلزمه دفع قيمته لسيدها الذي غره، فيقال رق الأم علة لرق ولدها، لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها،
أي تبع لها، الولد يكون تبع لأمه في مسألة الحرية والرق. إن كانت أمه حرة فهو حر، إن كانت أمه رقيقة فهو إيش؟ رقيق، إلا أن يكون الناكح لها سيدها. تفضل.
قال رحمه الله: وقد وجدت في هذه الصورة علة رق الولد التي هي رق أمه مع تخلف الحكم، لأن ولد المغرور حر، فهذا نقض للعلة.
واضح هذا كلام المعترض، وجدت العلة وتخلف إيش؟ الحكم الذي هو حكم الرق على ولد الأمة، لكن هذا الحكم لماذا تخلف؟ هل لأن العلة ليست بعلة؟ هكذا يقول الناقض، لكن الآخر يجيب عنه بماذا؟ تفضل.
قال: فيجاب عن هذا بأن رق الأم علة لرق الولد، ولكن هذا منع من تأثيرها، ولكن هذه منع من تأثيرها في حكمها مانع وهو الغرور.
يعني الآن لذلك وجد مانع من وجود الحكم مع وجود ماذا؟ مع علته، فلم يترتب الحكم على العلة مع وجودها، لا لأنها ليست بعلة في نفس الأمر، ولكن لوجود المانع من الحكم. تفضل.
قال رحمه الله: ومثال فقد شرط تأثير العلة في حكمها ما لو سرق أقل من نصاب أو سرق نصاب من غير حرز مثله، فيقال هذا قد وجدت منه السرقة وهي علة القطع، وقد تخلف عنها حكمها الذي هو القطع، وهذا نقض لها.
هكذا قال المعترض، فالجواب
فيجاب بأن السرقة هي علة القطع، ولكن شرط تأثير هذه العلة في حكمها مفقود هنا، لأنه يشترط في تأثيرها في حكمها أن يكون المسروق نصابا، وأن يكون السارق أخرجه من حرز مثله.
إذن تخلف الحكم مع وجود علته، لا لعدم كون العلة علة في نفس الأمر، ولكن لماذا؟ لعدم وجود شرطها التي يترتب الحكم عليه. تفضل.
قال رحمه الله: الرابع من أجوبة النقض كون الصورة الواردة فيها النقض مستثناة بالنص من القاعدة الكلية، بأن يقول في بيع العرايا: بيع رطب بتمر وعلة التحريم التي هي المزابنة موجودة فيه.
طيب، كما تقدم معنا، أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال: لا، إذا الذي هو ماذا؟ في بيع المزابنة. الآن في بيع العرايا هل هذا المعنى موجود أم لا؟ موجود، العلة موجودة، ومعها تخلف عنها حكمها، لكن لماذا تخلف؟ تخلف خرج عن قاعدة القياس في هذا الباب بالنص. تفضل.
قال رحمه الله: وقد تخلف حكمها عنها وهو منع البيع، فهو نقض للعلة. فيجاب عن هذا بأن هذه الصورة أخرجها دليل خاص مع بقايا علتها، معتبرة في تحريم الرطب بالتمر فيما سواها. وقد يقول المستدل للمعترض بالنقض في الصورة المذكورة: هذا وارد عليك وعلي،
وارد عليك باعتبار أنها نقضت، وجد الحكم أو تخلف الحكم مع وجود ماذا؟ العلة. ووارد علي باعتبار أنه مستثنى بماذا؟ بالدليل. واضح؟ تفضل.
قال: وقد يقول المستدل للمعترض بالنقض في الصورة المذكورة: هذا وارد عليك وعلي، فليس بطلان مذهبي به أولى من بطلان مذهبك، ومثل هذا لا خلاف بين العلماء في أنه تخصيص لحكم العلة لا نقض لها، فهو تخصيص العام بقصره على بعض الأفراد بدليل خاص.
إذن يرد عليه بماذا؟ بالاتفاق. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: الخامس من أجوبة النقض هو أن تكون المصلحة المشتملة عليها العلة معارضة بمفسدة أرجح منها أو مساوية لها، كان يقال في أكل المضطر الميتة: قذارة الميتة علة لحرمة أكلها، والعلة التي هي قذارتها موجودة في هذه الصور، في هذه الصورة، مع أن الحكم الذي هو منع الأكل متخلف عنها. فيجاب عن هذا،
أي متخلف عنها في حق من؟ في حق المضطر. واضح يا جماعة؟ متخلف عنها في حق من؟ المضطر. كلام هنا على من؟ على المضطر. مضطر يعني الميتة لماذا حرمت؟ مثلا العلة لقذارتها مثلا، أو لنجاستها على القول الآخر، ومع هذا أبيحت ماذا؟ للمضطر. فالآن يقول كيف؟ علة وجدت وتخلف عنها الحكم، ما هو الحكم؟ التحريم. واضح؟ فما هو الجواب؟ تفضل.
قال رحمه الله: فيجاب عن هذا بأن مصلحة تجنب المستغذرات معارضة في هذه الصورة بمفسدة أرجح منها، هي هلاك المضطر إن لم يأكل الميتة، فالقذارة علة لمنع الأكل، ولكنها عورضت بما هو أقوى منها.
طيب، يقول رحمه الله تعالى: فيجاب عن هذا بأن مصلحة تجنب المستغذرات، أي على فرض أن العلة في الميتة، معارضة في هذه الصورة بمفسدة أرجح منها. ما هي؟ قال: هي هلاك المضطر. الآن هو بين أمرين، بين أن يتنزه عن المستغذرات وبين ماذا؟ وبين أن يهلك. فأي المصلحتين أرجح؟ ها يا جماعة، الحفاظ على نفسه أو ترك المستغذرات؟ أو قل أي المفسدتين يعني أكبر، أكل المستقدر أو إهلاك نفسه؟ ها يا جماعة، الهلاك أشد، لذا ارتكب أدنى المفسدتين بتفويت ماذا؟ الأعلى. هذا من هذا الباب، نظر في ماذا؟ في مصالح ومفاسد. فكما ذكر من أجوبة النقد هو أن تكون المصلحة المشتملة عليها العلة معارضة بمفسدة أرجح منها أو مساوية لها. طيب تفضل.
قال رحمه الله: تنبيهات. الأول: قول المؤلف رحمه الله في هذا المبحث: وأما الكسر وهو إبداء الحكمة بدون الحكم فغير لازم إلى آخره. فيه نظر من جهتين: الأولى أنه عرف الكسر بأنه إبداء الحكمة بدون الحكم، والكسر يشمل أعم مما ذكره.
طيب، والكسر ضابط الكسر على ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، يعني وهو ضابط الضابط المسمى بالكسر عند الأصوليين، هو أن يبين المعترض خللا في بعض أجزاء العلة، وهو على ثلاثة أقسام. الأولى أو القسم الأول: بيانه وجود الحكم دون حكمته. الثاني عكسه، وهو وجود الحكمة دون حكمها. والثالث إبطال المعترض بعض أجزاء العلة المركبة، ويكون الباقي من الأجزاء بعد الجزء الذي أبطله ليس صالحا للتعليل، بشرط عجز المستدل عن الإتيان ببدل صالح للتعليل في مكان الجزء الذي أبطله المعترض. نحن ذكرنا هذه الثلاثة مرتبة ها هنا، وسيأتي ذكرها في كلام العلامة الشنقيطي، لكن ذكرت ها هنا للحصر. واضح يا جماعة؟ لأن إذا حصرت تصورت. ثم يأتي في كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى بيانها. تفضل.
قال رحمه الله: الثانية أنه قال: لا يلزم به قدح، وبه قال بعض الأصوليين، واختاره ابن الحاجب في بعض المواضع من مختصره، مع أن جماعة من أهل الأصول صححوا أنه قادح. قال ابن الحاجب:
أي صححوا أن القادح بالكسر قادح معتبر. تفضل.
قال رحمه الله: قال ابن الحاجب في مختصره الأصولي في عده للقوادح: الرابع عشر الكسر، وهو نقض المعنى والكلام فيه كالنقض. وقال صاحب جمع
أي الجوامع: والكلام فيه كالنقض. فإن كان النقض معتبرا في نواقض العلة أو في القوادح فهذا معتبر، وإن لم فكذلك هذا، فهو ماذا؟ كقادح ماذا؟ النقض. تفضل.
قال رحمه الله: وقال صاحب جمع الجوامع في مبحث القوادح: ومنها الكسر قادح على الصحيح، لأنه نقض المعنى، وهو إسقاط وصف من العلة إلى آخره. فالظاهر أن الكسر كالنقض، فعلى أن النقض قادح فالكسر كذلك، والجواب عنه كالجواب عنه. وقال صاحب الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع: واتفق أهل العلم على صحته وإفساد العلة به، انتهى محل الغرض منه. واعلم أن من أنواع الكسر ما ذكره المؤلف.
واتفق أهل العلم على صحته وإفساد العلة به، وهذا مصير منه إلى ماذا؟ إلى أنه غير القادح. واضح؟ تفضل.
قال رحمه
لأن القادح جرى فيه إيش؟ الخلاف السابق، أما هذا ينقل فيه ماذا؟ الاتفاق. تفضل.
قال رحمه الله: واعلم أن من أنواع الكسر ما ذكره المؤلف، وهو إبداء الحكمة بدون الحكم، وجزم بأنه غير قادح.
طيب، وهذا هو النوع الأول أو القسم الأول من أقسام ماذا؟ القادح المسمى بالكسر. وقولهم قول أصوليين إبداء الحكمة، معنى الحكمة عند الأصوليين هي جلب المصلحة أو تكميلها أو دفع المفسدة أو تقليلها، وضابطها أنها هي التي صار الوصف علة من أجلها. ضابط الحكمة هي التي من أجلها هي التي صار الوصف علة من أجلها. تفضل.
قال رحمه الله: واعلم أن من أنواع الكسر ما ذكره المؤلف، وهو إبداء الحكمة بدون الحكم، وجزم بأنه غير قادح. واختاره ابن الحاجب في بعض المواضع من مختصره، ومثل له بقول الحنفي في المسافر العاصي بسفره: مسافر يترخص في سفره كغير
العاصي،
مسافر فيترخص في سفره كغير العاصي.
طيب، الآن يقول مثال، يقول أن هذا مثال على ماذا؟ على إبداء الحكمة بدون الحكم. إبداء يعني هو إبداء الحكمة بدون ماذا؟ بدون الحكم. مثله بماذا؟ مسافر يترخص في سفره كغير العاصي. الآن يقولون أن العلة في قصر الصلاة للمسافر ما هي العلة؟ السفر. طيب، ما هي الحكمة التي لأجلها كانت هذه علة ورتب عليه الحكم؟ قالوا ماذا؟ المشقة. واضح؟ قالوا مشقة، فلأجل المشقة حصل ماذا؟ التيسير. فنظر إلى هذا العاصي، يقول هذا المعنى، يعني العلة في كونه مسافر موجودة في ماذا؟ في العاصي، فصح له القصر. لكن هل الحكمة في حقه موجودة أم متخلفة؟ الحكمة في حقه موجودة أم متخلفة؟ متخلفة. لماذا؟ لأن يقول لأن الترخيص لأجل المشقة من باب ماذا؟ من باب التيسير، ولا تيسير على عاصي في معصيته. واضح؟ ولا تيسير لعاصي في معصيته، لأنه يلزم من هذا إيش؟ أن يدخل فيه وتعاون على الإثم والعدوان. ليس ولا تعاون على الإثم والعدوان، معناه وتعاون على الإثم والعدوان، كأنك تعلم إنسان يريد أن يسافر المعصية فتجهزه بما يحتاجه، هذا تعاون على الخير أو على الشر؟ على الشر. واضح؟ هذا خلاف الحكمة أو لا؟ خلاف الحكمة. فيأتي هذا يقول مع هذا وجد ماذا؟ الحكم. مع هذا وجد الحكم. تفضل.
قال رحمه الله: فإذا قيل له: ولما قلت إن السفر علة للترخيص؟ قال: بالمناسبة لما فيه من المشقة المقتضية للترخص.
أي أن المشقة هي الحكمة، مناسبة لوجود العلة التي لأجلها وجد الحكم. قال: المقتضية للترخص رخصة، أي أن المشقة حكمة، رتب الشرع عليها ماذا؟ رخصة. ما هي الرخصة؟ القصر في الصلاة والإفطار للصائم في رمضان. فهل العاصي يرخص له في ذلك على معصيته؟ يقول لو قيل نعم ماذا للزم أن يعان على الإثم والعدوان، فهل الحكم موجود للعاصي أم لا؟ من قال بوجود الحكم نظرا إلى العلة، نظرا إلى العلة دون نظر إلى الحكمة، واضح يقول أن هذا الحكم وجد مع تخلف إيش حكمته، واضح يا جماعة؟ وهذا قول جماعة من أهل العلم. جماعة من أهل العلم يذهبون إلى ماذا؟ إلى أن من سافر سفر معصية لو أن يقصر وله إيش ولو أن يفطر في رمضان، ما لماذا؟ نظرا إلى العلة، وقطع بقطع النظر عن ماذا؟ عن الحكمة، أو لأن الحكمة مضنونة يقولون كما سيأتي معنا. فمثل هذا يأتي القادح هنا. ما هو القادح؟ القادح يعني يقال ماذا؟ يقال بأن العلة التي لأجلها شرع القصر في السفر كانت لحكمة، هكذا أو لا؟ فلما تخلفت حكمتها يلزم منه تخلف إيش؟ العلة. وإذا تخلفت العلة يلزم منه تخلف إيش؟ الحكم. إذن هذا قادح من القوادح، واضح كيف توصل إلى أنه قادح بهذا الاعتبار. عدم وجود الحكمة يلزم منه عدم وجود إيش؟ العلة. وعدم وجود العلة يلزم منه عدم إيش؟ وجود الحكم. إذن هذا قادح، واضح؟ سيأتي الجواب، تفضل.
قال رحمه الله: فإذا قيل له ولما قلت إن السفر علة للترخيص، قال: بالمناسبة لما فيه من المشقة المقتضية للترخص، لأنه تخفيف وهو نفع للمترخص، فيعترض عليه بصنعة شاقة في الحضر كحمل الأثقال وضرب المعاول وما يوجب قرب النار في ظهيرة القيض في القطر الحار.
بمعنى أن هذه الحكمة التي نص على أنها إيش حكمة، وهي ماذا؟ المشقة. يقال له: هل هذه الحكمة كلما وجد معها الحكم؟ إذا قال نعم يقال له: يلزمك أن الرجل إذا اشتغل في مكان حار في ظهيرة القيض، معنى ظهيرة القيض أي شدة الحر وحمارة ماذا؟ الصيف، في القطر الحار أي حر في نار في وقت الظهيرة في البلدة ماذا؟ الحارة، مشقة على مشقة على إيش؟ على مشقة، فهل ترخص له في الصلاة؟ إيش الجواب؟ لا يرخص له في الصلاة إجماعا. يقول له: إذن هذا نقض لمن الحكمة التي لأجلها قلت شرع التقصير والتخفيف من الصلاة. تفضل.
قال رحمه الله: فهنا قد وجدت الحكمة وهي المشقة، ولم يوجد الحكم الذي هو قصر الصلاة وإباحة الفطر مثلا.
فوجدت الحكمة مع تخلف إيش؟ مع تخلف حكمها، فيقال هذا قادح فيما استدللت به من حكمة في المسألة السابقة. تفضل.
قال رحمه الله: والجواب عن هذا أن الشرع إنما اعتبر مشقة السفر، فالعلة في الترخص السفر وحكمتها رفع المشقة، فأصل العلة لم يوجد في الصنعة الشاقة في الحضر، فلم يقع كسر في العلة، وسفر العاصي بسفره علة للترخص، والمانع من تأثيرها هنا عند من يقول به إن الترخيص تخفيف والتخفيف على العاصي إعانة له على معصيته، والله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
طيب، واضح أولا، واضح أمر الكسر للعلة بتخلف الحكم مع وجود الحكمة. ها يا جماعة، يعني الرجل الذي يشتغل في المكان الحار بمشقة شديدة، مع هذا لا يحل له أن يقصر من الصلاة. وجدت الحكمة التي لأجلها قيل أن الصلاة قصرت، ومع هذا تخلف ماذا؟ حكمها. فيجيب المعترض عليه على المعترض، فيقول ماذا؟ يقول: إن الشرع إنما اعتبر مشقة السفر، أي العبرة بماذا؟ بالمشقة في السفر، ليس كل مشقة، بل مشقة في ماذا؟ في السفر. قال: فالعلة في الترخيص السفر، العلة في الترخيص ما هي؟ السفر، وحكمتها رفع المشقة، فأصل العلة لم يوجد في الصنعة الشاقة في الحضر حتى يقال ماذا؟ تخلف الحكم مع وجود ماذا؟ مع وجود الحكمة. فيقال تخلف الحكم مع وجود جزء من الحكمة لا كل الحكمة، إذ أن الحكمة الذي لأجلها شرع القصر في السفر ما هو؟ المشقة في السفر. واضح؟ المشقة في السفر، ليس كل مشقة أو مطلق مشقة، بل مشقة في الصلاة في السفر. ووجدت العلة، ما هي العلة؟ السفر التي هي مناط ماذا؟ القصر في الصلاة، ومناط كذلك الإفطار في صوم شهر رمضان. طيب تفضل.
قال رحمه الله: من أنواع الكسر تخلف الحكمة مع وجود الحكم اختلف فيه.
طيب هذا العكس الآن، تخلف الحكمة مع وجود الحكم، الأول تخلف الحكم مع وجود الحكمة، الآن العكس، الحكمة منعدمة والحكم موجود، مع أن الحكمة هي التي لأجلها كانت ماذا؟ صارت العلة، أو كانت العلة علة للحكم، ومعها تخلفت الحكمة ووجد معها ووجد ماذا؟ الحكم. فيقول هذا قادح من القوادح، وسيأتي توضيحه. تفضل.
قال رحمه الله: اختلف فيه هل ينتفي فيه الحكم لانتفاء حكمته أو لا ينتفي، بناء على أن المعلل بالمضان لن يتخلف فيه الحكم بتخلف الحكمة نظرا إلى إناطة الحكم بالمظنة. وإلى هذا الخلاف أشار في مراق السعود بقوله: وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن والنفي خلاف عرف. وقال في شرحه لمراق السعود المسمى بنشر البنود: لكن الفروع المبنية على هذه القاعدة منها ما رجح فيه ثبوت الحكم كاستبراء الصغيرة، فإن حكمة الاستبراء تحقق براءة الرحم وهي متحققة بدون الاستبراء.
طيب، يقول أولا على هذه المسألة أن الحكمة تخلفت مع وجود الحكم. قال أولا ينتفي، يعني يجاب عنه، أولا ينتفي بناء على أن المعلل بالمضان لن يتخلف فيه الحكم بتخلف ماذا؟ الحكمة، نظرا إلى إناطة الحكم بالمظنة، أي أن المشقة مثل السفر هي مظنة الحكمة، مظنة الحكمة وليس قطعية في ماذا؟ في الحكمة. فكونها تنتفي لا يلزم ماذا؟ وجود غيرها. واضح؟ فلا يلزم من انتفائها انتفاء الحكم معها لأنها مظنة. واضح؟ ثم ذكر هل تكون حجة أم لا، ذكر عن صاحب مراقي السعود أنها تختلف باختلاف ماذا؟ المسائل، كما قال: لكن الفروع المبنية على هذه القاعدة منها ما رجح في ثبوت الحكم كاستبراء الصغيرة، فإن حكمة الاستبراء تحقق براءة الرحم وهي متحققة بدون الاستبراء. يعني الآن لو أن رجلا اشترى أمة صغيرة 7-8 سنين مثلا 9 سنين ما تحيض بعد، هل يجب عليه قبل أن يطأها إن كانت قادرة على الوضع أن يستبرئها؟ ها جماعة، الجواب لا. لماذا؟ لأن الاستبراء لأجل ماذا؟ لأجل براءة الرحم. ومثلها المظنة في حقها موجودة أو بعيدة؟ أي مظنة الحمل غير موجودة، فإذا لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى استبراء. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: وكمن مسكنه على البحر ونزل منه في سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة، فإنه يجوز له القصر في سفره هذا.
أي ولو كانت المسافة حصلت بماذا؟ بمدة قصيرة، وفي هذه الأيام مثل ما الطائرات يسافر من بلدة إلى بلدة مئات كيلومترات خلال كم؟ نصف ساعة مثلا. هل معنى هذا أن المشقة ذهبت يسقط الحكم، حكم القصر في السفر؟ الجواب ماذا؟ لا، الجواب لا. تفضل.
قال رحمه الله:
لماذا؟ لوجود العلة. ما هي العلة؟ هي السفر. وإن تخلفت الحكمة أي فيما يبدو، نقول حكمة ماذا؟ الحكمة ماذا؟ مظنونة، مظنتها موجودة. طيب تفضل.
قال رحمه الله: ومنها ما يرجح فيه انتفاء الحكم لانتفاء حكمته قطعا إلغاء للمظنة من أصلها.
إلغاء للمظنة، أي ليس هناك مظنة تنتفي الحكمة من أصلها. تفضل.
أو بدليل مخصوص اقتضى إلغاء المظنة فيها. وعلى هذا يتخرج كثير من المسائل كشرع الاستنجاء من حصاة لا بلل معها.
طيب، يعني يقول: وعلى هذا يتخرج كثير من المسائل كشرع، معنى كشرع الاستنجاء أي كوجوب الاستنجاء، من حصاة أي خرجت من الدبر مثلا لا بلل معها. يعني تعرفون الفقهاء يقولون ماذا؟ الخارج من أحد السبيلين، إذا خرج من أحد السبيلين مثلا حصى، ففيه ماذا؟ يجب فيه الاستنجاء، يعني يجب ماذا؟ الاستنجاء منه. يقول: ولو كان ماذا؟ ولو كان جافا. الآن الحكمة موجودة الذي لأجلها شرع الاستنجاء، الاستنجاء شرع لأجل ماذا؟ إزالة النجاسة، لأن النجاسة وجود النجاسة ما مظنة، فيقول في مثل هذه الحالة مظنة غير موجودة أصلا. ما هي المظنة هنا؟ وجود النجاسة، وهي الرطوبة مثلا بخروج الحجر من أحد السبيلين، فإذا خرج الحجر يابسا لا رطوبة فيه، فهل هناك مظنة لوجود النجاسة؟ قالوا: لا. ومع هذا شرع ماذا؟ الاستنجاء، مع تخلف إيش؟ الحكمة والقطع بعدم وجودها. تفضل. يعني في مثل هذه الحالة يقول ماذا؟ يقولون في مثل هذه الحالة يرجح فيه انتفاء الحكم لانتفاء ماذا؟ حكمته قطعا إلغاء المظنة من أصلها أو بدليل مخصوص اقتضى إلى آخره. قالوا: وعلى هذا يتخرج كثير المسائل كشرع الاستنجاء من حصاة لا بلل معها. فهل على هذه المسألة يشرع الاستنجاء أو لا يشرع؟ ها يا جماعة، لا يشرع، أو قل لا يجب. قل لا يجب. لماذا لا يجب؟ لأن الحكمة التي لأجلها شرع الاستنجاء قطعا غير موجودة. شرع الاستنجاء لأجل ماذا يا جماعة؟ إزالة النجو. الاستنجاء ما معناه في الشرع أو في اللغة؟ إزالة النجو. الآن ما في نجو أصلا، خرجت حجرة يابسة، فهل يجب عليه أن يستنجي، أن يزيل النجو؟ يقال ماذا؟ ليس هناك نجو أصلا حتى ماذا؟ حتى يغسله، حتى يطهره، حتى يبعده، حتى ينظفه. إذن لا يجب عليه ماذا؟ الاستنجاء. لماذا؟ للقطع بعدم وجود ماذا؟ مظنة الحكم. تفضل.
قال رحمه الله: وعلى هذا يتخرج كثير من المسائل كشرع الاستنجاء من حصاة لا بلل معها والغسل من وضع الولد جافة.
كذلك، يعني هذه المسائل هي مسائل كلها فرعية، والمقصود بذلك كما يمر معنا دائما، المقصود بالمثال ما هو يا جماعة؟ فهم الصورة، فهم المسألة. يقول: والغسل من وضع الولد جافا، أي أن المرأة مثلا لو ولدت ولدا جافا لا دم معه. واضح يا جماعة؟ امرأة ولدت ولدا جافا ولم يخرج معه دم، هل يجب عليه الغسل؟ يقولون: الغسل شرع لأجل ماذا؟ لأجل النفاس بخروج الدم مع الولد، فإذا توقن بأن الولد خرج ليس معه، ليس فيه شيء من الدم، إذن المعنى الذي لأجله شرع الغسل غير موجود، والحكمة الذي لأجلها شرع الغسل غير موجود، بل منتفية قطعا. وإذا كانت منتفية قطعا فإذن ماذا؟ لا يجب عليه الغسل. واضح يا جماعة؟ طبعا هذا مثال، ولا الراجح ما هو؟ أن تغتسل، لأن النفاس يكون بماذا؟ من نفسة المرأة إذا أخرجت ما في بطنها، سواء خرج معه دم أو لم يخرج معها دم. تفضل.
قال رحمه الله: وعدم نقض الوضوء إذا لم توجد اللذة في اللمس بباطن الكف أو الأصابع.
وعدم نقض الوضوء أي بمس الذكر إذا لم توجد اللذة في اللمس بباطن الكف أو بالأصبع أو بالأصابع. لماذا؟ لانتفاء الحكمة التي لأجلها شرع الحكم قطعا. فلما انتفت الحكمة قطعا انتفى مع الحكم. يقولون ماذا؟ قطعا. تفضل.
قال رحمه الله: والنقض بالقبلة على الفم إذا لم توجد اللذة انتهى منه.
أي في أمر ماذا؟ في أمر نقض الوضوء. والنقض أي نقض الوضوء بالقبلة على الفم إذا لم توجد اللذة. لماذا؟ قال: لأن الحكمة التي لأجلها شرع الوضوء من القبلة هو حصول ماذا؟ اللذة بترك القبلة. فلو أنه قبل من غير لذة إذن انتفت الحكمة التي لأجلها شرع الحكم فينتفي معه الحكم. طيب.
قال رحمه الله: ومن المسائل التي تتخرج على القاعدة المذكورة ما لو قال لامرأته: أنت طالق مع آخر جزء من الحيض، فهذا طلاق صادف الحيض وهو علة لتحريم الطلاق. ولكن
واضح هذه المسألة؟ قال لامرأتي: أنت طالق مع آخر جزء من الطلاق، هل تكون طالق أم لا؟ هل يكون هذا الطلاق طلاق سني أو طلاق بدعي؟ واضح يا إخوة؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: ولكن يستعقب العدة فلا تطويل.
يقول: فهذا طلاق صادف الحيض وهو علة لتحريم الطلاق. ولكن
يستعقب العدة فلا تطويل فيه.
أي قوله ولكن يستعقب العدة أي أن ذلك الطلاق يكون عقب العدة. فإذا كان عقب العدة فليس فيه تطويل الذي هو الحكمة الذي لأجلها نهى الشرع من الطلاق في حال الحيض. واضح؟ لأن العلماء عللوا أو قالوا أن الحكمة من النهي عن التطليق في حال الحيض أنه يطول العدة على المرأة. فلو أنه قال لها كما في المثال: أنت طالق عند آخر جزء من حيضك، ليس فيه تطويل. لماذا؟ لأمر العدة. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: فالحكمة الموجبة للمنع التي هي التطويل منتفية هنا. فمنهم من نظر إلى المعنى وقال هو سني.
فمنهم من نظر إلى المعنى أي إلى هذا المعنى، إلى هذا المعنى، فقال ماذا؟ فقال هذا النوع من الطلاق طلاق سني. تفضل.
قال رحمه الله: ومنهم من نظر إلى مظنة التطويل وهو الحيض فقال هو بدعي.
أي باعتبار ماذا؟ باعتبار ما دام أنه طلقها في آخر جزء من الحيض إذا طلقها في زمن إيش؟ في زمن الحيض. وإذا طلقها في زمن الحيض فهو طلق إيش؟ بدعي. نظرين إلى إيش؟ إلى المظنة لا إلى ماذا؟ إلى حقيقة الأمر ونفس الأمر. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك لو قال لها: أنت طالق مع آخر جزء من الطهر، فعلى أن هذه المسائل المذكورة وأمثالها الكثيرة ينتفي فيها الحكم لانتفاء حكمته، فتخلف الحكمة عن الحكم كسر قادح في العلة، ولذا انتفى حكمها بانتفاء الحكمة. وعلى أن الحكم فيها باق مع انتفاء حكمته، فعلى قول من يقول إن هذا النوع من الكسر غير قادح فلا إشكال، وعلى قول من يقول
لا إشكال بأن الكسر غير قادح في ماذا؟ في علة ذلك الحكم. هذا لا إشكال فيه، وجود الحكم مع تخلف الحكمة. إذا قال القائل بأن الكسر ليس بقادح لا إشكال فيه. طيب.
قال رحمه الله: وعلى قول من يقول إنه قادح، فالجواب عنده أن هذه المسائل علق الحكم فيها بمظنة وجود الحكمة، والمعروف أن المعلل بالمظان لا يتخلف الحكم فيه بتخلف الحكمة، لأن الحكم فيه منوط بالمظنة. وأشار
ومعنى هذا أن الحكمة مظنونة، فكون الحكمة المعينة متخلفة لا يلزم معها ماذا؟ تخلف الحكم، لاحتمال أن تكون هناك حكمة أخرى ماذا؟ في نفس الأمر جاهلها ذلك المعلم. واضح؟ تفضل.
قال وأشار بعض أهل العلم إلى هذا بقوله إن علل الحكم بعلة غلب وجودها اكتفى بذا عن الطلب لها بكل صورة إلى آخره. وعليه فالمانع من القدح بهذا النوع من الكسر إناطة الحكم بمظنة الحكمة لا بنفس الحكمة، وذلك لأن نفس الحكمة ربما لا يمكن انضباطها. فلو علقنا حكم قصر الصلاة وإباحة الفطر في رمضان مثلا بحصول المشقة لم تنضبط هذه الحكمة لاختلافها باختلاف الأشخاص والأحوال، فأنيط بسفر أربعة برد مثلا لأنه مظنة المشقة، ومن هنا لم ينظر إلا للمظنة عند من يقول بذلك،
أي لم ينظر إلى حقيقة الحكمة ولكن إلى ماذا؟ إلى مظنتها، أي أنها مظنة ليش؟ للمشقة. تفضل.
قال رحمه الله من أنواع الكسر إبطال المعترض جزءا من المعنى المعلل به ونقضه ما بقي من أجزاء ذلك المعنى المعلل به،
وهذا النوع الثالث. تفضل.
فعلم أنه إنما يكون في العلة المركبة من وصفين فأكثر، والقدح به مقيد بأن يعجز المستدل على الإتيان ببدل من الوصف الذي أبطله المعترض، فإن ذكر بدلا يصلح أن يكون علة للحكم ألغي الكسر واستقام الدليل. ويبطال الجزء بأن يبين المعترض أنه ملغي بوجود الحكم عند انتفائه. والمراد بنقض الباقي عدم تأثيره في الحكم، وله صورتان.
طيب، يقول ومن أنواع الكسر إبطال المعترض جزءا من المعنى المعلل به، جزء من المعنى المعلل به، وماذا؟ ونقضه ما بقي من أجزاء ذلك المعنى المعلل به. فبنقضه ذلك تنتقد ماذا؟ العلة التي رتب عليها الحكم. فيقول فعلم أنه إنما يكون في العلة المركبة، أي أن هذا النوع يكون في العلة ماذا؟ المركبة، لأن قوله جزء وجزء يدل على أنها علة ماذا؟ مركبة، أجزاء مركبة من ماذا؟ من أجزاء. قال من وصفين فأكثر، والقدح به مقيد بأن يعجز المستدل عن الإتيان ببدل من الوصف الذي أبطله المعترض. يعني مثال ذلك سيأتي معنا أمثلة، لكن يعني مثال يعلل مثلا الربا في الرز بأنه مثلا مكيل مدخر مطعوم، فيقول ليس بمكيل المعترض، ليس بمكيل المكيل، ليس بعلة، ويدل عليه أنه لا تترتب عليه ماذا؟ حكمة. فيقول نعم، لكن نعلله بماذا؟ بأمر آخر، بوصف آخر، كونه مدخر وكونه ماذا؟ يقتات. فالحكم باق لوجود ماذا؟ علة بدل العلة التي نقضها عليه ذلك الناقض. أما إذا سلم له وما أتى بشيء فهنا تكون علة ماذا؟ علة ساقطة غير معتبرة. لذا قال والقدح به أن يكون معتبرا مقيد بأن يعجز المستدل عن الإتيان ببدل من وصف الذي أبطله المعترض، فإن ذكر بدلا يصلح أن يكون علة للحكم ألغي الكسر واستقام الدليل. يعني ألغي مثل ما قلنا الكيل، واستقام الدليل بماذا؟ بذكر وصف آخر معتبر عنده وعند المعترض. تفضل.
قال رحمه الله والمراد بنقض الباقي عدم تأثيره في الحكم، وله صورتان. الصورة الأولى أن يأتي المستدل ببدل الوصف المسقط عن الاعتبار، كما يقال في وجوب أداء صلاة الخوف.
طيب، يقول الصورة الأولى يعني والمراد بنقض الباقي عدم تأثيره في الحكم وله صورتان. الصورة الأولى أن يأتي المستدل ببدل الوصف المسقط عن الاعتبار، أن يأتي المستدل ببدل الوصف المسقط عن الاعتبار كما يقال في وجوب أداء صلاة الخوف. تفضل.
هي صلاة يجب قضاؤها، لو لم تفعل فيجب أداؤها قياسا على صلاة الأمن، فإنها كما يجب قضاؤها لو لم تفعل فيجب أداؤها.
طيب، يعني واضح التعليل أو يعني بيان العلة فيها. يقول الصورة الأولى أن يأتي المستدل ببدل الوصف المسقط الذي أسقطه عليه من المعترض عن الاعتبار كما يقال في وجوب أداء صلاة الخوف، هي صلاة يجب قضاؤها باتفاق، أي أنه لو تركها وجب عليه ماذا؟ قضاؤها. ولو لم تفعل فيجب ماذا؟ أداؤها. فيقال قياسا على ماذا؟ على صلاة الأمن. قياسا على صلاة الأمن. قال فإنها كما يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب ماذا؟ أداؤها. الآن جعل إيش الأصل وإيش الفرع؟ جعل الأصل القضاء، وجعل الفرع ما هو؟ الأداء. والفرع في ما هو؟ صلاة الخوف، والأصل صلاة ماذا؟ الأمن. فألحق فرعا بأصله وفرعا بماذا؟ بأصله. علة مركبة من ماذا؟ من جزئين. فإذا اعترض عليه المعترض فقال تفضل.
قال رحمه الله فوجوب القضاء هو العلة ووجوب الأداء هو الحكم المعلل بتلك العلة، فيعترض بأن خصوص الصلاة ملغي ويبين
خصوص الصلاة ملغي، أي خصوص الصلاة في كونها علة الحكم، في كونها علة الحكم يكون ملغى. طيب
قال رحمه الله ويبين بأن الحج واجب الأداء كالقضاء، فيبدل المستدل خصوص الصلاة بوصف عام هو العبادة بأن يقول عبادة يجب قضاؤها لو لم تفعل إلى آخره،
أي يعمم، يعني ينتقل من الوصف الذي هو الصلاة الوصف الخاص المخصوص إلى ماذا؟ إلى وصف عام، فيقول هذه عبادة أوجبها الله جل وعلا فيجب، إذا لم يقضها وجب عليه ماذا؟ أداؤها. واضح؟ فهو انتقل من وصف كسره عليه أو انتقده عليه قدح فيه إلى وصف ماذا؟ إلى وصف عام آخر محل تسليم عند الخصم. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله فينقض عليه المعترض أيضا هذا البدل بصوم الحائض، فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل يحرم،
أي استمر معه في القدح. قاله تقول بأنها لأنها عبادة يجب أداؤها لأنها عبادة، فأنقض عليك في أمر المرأة الحائض. المرأة الحائض تفطر أو المرأة الحائض يعني لا تصلي، ولا يجب عليها ماذا؟ القضاء، مع أنها عبادة، مع أن الصلاة إيش؟ عبادة. فهذا نقض على ما ذكرته من تعليل. تفضل.
قال رحمه الله والصورة الثانية ألا يبدل المستدل الوصف الذي أبطله المعترض، فلا يبقى للمستدل علة في المثال المذكور إلا قوله يجب قضاؤها، فينقضه المعترض بأن يقول ليس كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه بدليل صوم الحائض في رمضان، فإنها يجب عليها قضاؤه ولا يجب عليها أداؤه بل يحرم،
وهذا رد عليه ولا يستطيع أن ينتقل إلى وصف آخر يصح التعليل به، فيكون قادحا في العلة التي علل بها. تفضل.
قال رحمه الله فعلم مما ذكرنا أن الكسر يصدق بأنواع، منها ما لا ينبغي أن يتخلف
أن يختلف
في أنه قادح،
كالمسألتين التي أو الصورتين التي مرتا معنا، كالصورتين اللتين مرتا معنا. تفضل.
قال ومنها ما اختلف فيه
أي باعتبار التعليل لا باعتبار الحكم. تفضل.
والأظهر في بعض صوره عدم القدح، وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى أنه قادح مع ذكر بعض صوره بقوله في مبحث القوادح والكسر قادح، ومنه ذكر تخلف الحكمة عنه من درى، ومنه إبطال الجزء والحيل ضاقت عليه في المجيء بالبدن. وضابط الكسر المنطبق على جميع جزئياته أنه إظهار خلل في بعض العلة، فيصدق بوجود حكمتها بدونها وبوجودها دون حكمتها، وبإبطال بعض أجزائها مع العجز عن بدل منه صالح. وقد تقدم إيضاح ذلك كله بأمثلته، وبما ذكرنا تعرف ما في كلام المؤلف رحمه الله كما أشرنا إليه.
طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.